السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقدم لكم الآن أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن السلع الأساسية والضرورية في البلاد مؤمنة بما فيه الكفاية. احتدام حدة المواجهات بين فصائل العدوان السعودي الإماراتي في أبيان جنوبي اليمن. والحشد الشعبي يعلن إحباط محاولة لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية شمالي العراق. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه برغم جميع القيود على التبادلات المالية فإن السلع الأساسية مؤمنة بشكل كاف عن طريق الإنتاج الداخلي أو الاستيراد. وأكد الرئيس روحاني في كلمته بجلسة لجنة التنسيق الاقتصادي اليوم الأحد ضرورة مواصلة الإجراءات الفاعلة والسريعة لتأمين السلع الأساسية، موضحا أن الحكومة وفي أوج الحرب الاقتصادية اتخذت الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تأثير الحظر الظالم على توفير السلع الضرورية. كما تطرق إلى حزمة السياسات التي وضعتها الحكومة للوفاء بالالتزامات المالية من العملة الصعبة لتشجيع المصدرين والمستوردين ورفع العراقيل التي تواجههم. أشار رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف إلى قرب إحياء الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات الأمريكية عن طهران. وقال أوليانوف أن استمرار الاتصالات والحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر بالغ الأهمية، وخصوصا في المرحلة الراهنة المتوقع فيها إحياء خطة العمل المشتركة وإلغاء العقوبات في أقرب وقت. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد اتهم الغرب بمحاولة استغلال الوضع حول الاتفاق النووي لتغييره وفرض التزامات جديدة على طهران، مؤكدا أن موقف إيران نزيه إزاء الملف النووي. أفادت مصادر إعلامية بمقتل وإصابة أكثر من 20 جنديا من قوات منصور هادي أثر غارة جوية على مواقعهم في مديرية مودية بمحافظة أبيان جنوبي اليمن، مرجحة بأن يكون القصف قد نفذه الطيران الإماراتي. هذا وتحتدم المواجهات بين فصائل العدوان السعودي الإماراتي بمحافظة أبيان جنوبي اليمن وسط اتهامات متبادلة حول أسباب التصعيد. إلى ذلك قال ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما أسماه العبث بأمن واستقرار الجنوب، مهددا بأن المسؤولين سيدفعون الثمن عن خرق اتفاق الرياض. وحول احتدام المواجهات بين فصائل العدوان السعودي الإماراتي في محافظة أبيان، تابعوا هذا التقرير.
نحو مزيد من التعقيد والفوضى تشهد مناطق الجنوب اليمني حالة الاقتتال والإرهاب من عدن ولحج وشبوة إلى جولة من المواجهات المسلحة في محافظة أبيان بين ميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وميليشيات حزب الإصلاح وحكومة هادي لمحاولة فرض السيطرة على مديرية لودر إثر رفض قرار إقالة مدير أمن المديرية المدعوم من قوات الحزام الأمني، ما دفع بتعزيزات من قبل جماعة هادي وحزب الإصلاح لاقتحام المدينة والتي تعرضت لقصف ومواجهات عنيفة سقط على إثرها عددا من القتلى والجرحى بينهم مدنيين.
صراع دائم وداخلي ويغذيه الإمارات والمرتزقة وآل سعود، ليس في أبيان فقط وإنما في كافة محافظات المناطق الجنوبية، وهذا يأتي نتيجة لما يسمى العمالة والارتزاق في فنادق الرياض.
استمرار حالة التحشيد والدفع بتعزيزات من طرفي النزاع الإماراتي السعودي إلى أبيان وسط حالات الاتهامات المتبادلة بينهم عن سبب التصعيد ينذر بأيام أكثر دموية، خصوصا في ظل توسع عناصر القاعدة وداعش في أجزاء واسعة من المحافظة، في ظل الفوضى وتمكين الجماعات المسلحة ممثلة بميليشيات الإصلاح والانتقال من مؤسسات الدولة خدمة وتنفيذا لأجندات مشغليهم نحو مزيد من التشتت والتفكك، والذي يسهل للمحتل نهب الثروات والسيطرة على المواقع الاستراتيجية والحيوية.
استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية المدير التنفيذي لمجموعة محامون من أجل العدالة وناشطين من أمام مبنى محكمة رام الله قبيل احتجاج على احتجاز بعض الناشطين داعية لإطلاق سراحهم فورا. كما نددت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بالاعتداء على المشاركين بالتجمعات المنددة باغتيال الناشط نزار بنات، وحذرت مما وصفته بنهج القمع ضد المواطنين. استشهد شاب فلسطيني مساء أمس برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب محمد فريد علي حسن في العشرينيات من عمره، ما أدى إلى إصابته في منطقة الصدر أثناء تواجده على سطح منزله، واستشهد لاحقا بعد نقله إلى المستشفى. وأفادت من المصادر ذاتها بإصابة شابين آخرين برصاص الاحتلال في منطقة الرجل أثناء تصديهما لهجوم مستوطنين للمنطقة الجنوبية من بلدة قصرى واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال. أعلنت هيئة الحجز الشعبي إحباط محاولة لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية جنوب محافظة نينوى شمال العراق، مؤكدة أنها مستعدة لأي واجب أمني لحماية خطوط الطاقة ودرء مخاطر عمليات الاستهداف المتكررة. ويوم أمس أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق استشهاد 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بهجمات إرهابية طالت شبكة الكهرباء وأدت إلى تخريب أكثر من 60 خطا رئيسيا للطاقة. إلى ذلك أكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخضران أن أمريكا الرابح الأكبر من حرب الكهرباء، وهي تقف ضد أي تطوير حقيقي لمنظومة الكهرباء التي ليس استهدافها صدفة بل مخطط له أبعاد تآمرية. أكدت وسائل إعلام أفغانية سقوط 5 مناطق في البلاد على الأقل في قبضة حركة طالبان خلال الليلة الماضية. وبدوره قال حرس الحدود في طاجكستان أن أكثر من 300 من عناصر حرس الحدود الأفغانية اضطروا للتراجع على الحدود بعد معارك ضارية سيطرت طالبان خلالها على 3 أقضية في بدخشان. وفي غضون ذلك ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن قواتها تمكنت من تصفية 143 من مسلحي طالبان وإصابة أكثر من 120 آخرين جراء عمليات نفذت في 9 ولايات خلال الساعات الماضية. وأخيرا تحطمت طائرة عسكرية فلبينية تقل أكثر من 90 شخصا جنوب البلاد بعد أن خرجت عن المدرج أثناء هبوطها، وفقا لما قاله رئيس أركان قوات المسلحة الفلبينية الجنرال سيري ليتو سوبيجانا. وقال سوبيجانا أن 45 جنديا على الأقل أنقذوا من حادث تحطم الطائرة في جزيرة جولو التي تبعد 1000 كيلومتر للجنوب من العاصمة مانيلا. هذا وأفادت مصادر إعلامية بأنه تم انتشار جثث 29 من ركاب الطائرة الذين معظمهم من كوادر الجيش الفلبيني. ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن السلع الأساسية والضرورية في البلاد مؤمنة بما فيه الكفاية. احتدام حدة المواجهات بين فصائل العدوان السعودي الإماراتي في أبيان جنوبي اليمن. والحشد الشعبي يعلن إحباط محاولة لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية شمال العراق في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الغدة السرطانية، برنامج يسلط الضوء على بداية تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف وخلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج أزمة الوجود الصهيوني اللقيط في فلسطين المحتلة، تابعونا. أيها الأخوة والأخوات، الكيان الصهيوني هو كيان لقيط أوجد في قلب الأمة الإسلامية كقاعدة متقدمة للغرب للهيمنة على العالم الإسلامي، متصورين إمكانية استمرار هذا الكيان في محيط لا يمت له بأي صلة، ومعتقدين أن تزويده بكل مقومات التفوق العسكري والجاسوسي يتيح له البقاء في مكان ليس مكانه وفي محيط معاد له تماما. أما من الداخل فهو مجرد الأعراق وأقوام وشعوب غير متجانسة لا يجمعها سوى الطمع والجشع والغطرسة والجريمة، مما بدأت الأيام الأخيرة تكشف هذا الخلل القاتل داخل المجتمع الصهيوني، فكل المعطيات تؤكد تفجر الأزمات البنيوية داخل هذا الكيان فيما انتعشت معها المناكفات الحزبية والسياسية، بل حتى الصراعات، مما وضع هذا الكيان أمام أزمة وجود، حيث تموج الساحة السياسية والمجتمع الصهيوني في بحر التخبط السياسي والصراعات الداخلية وغيرها، فضلا عن تواتر ظهور الأزمات البنيوية في مظاهر الحياة داخل هذا الكيان المحتل، مما يطرح تساؤلات عديدة. مستمعي الأفاضل، عودتنا الخارطة السياسية الصهيونية على بروز أزماتها من حين لآخر كنتيجة منطقية لقيام النظام السياسي الصهيوني على العلاقات المصلحية أو المنفعية البينية، وعلى وجه الخصوص بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الدينية والمؤسسات الاقتصادية التجارية. وبالطبع فإن هذه العلاقة مادية لا تحمل أي أسس بنيوية تحتية لعلاقات دائمية، وهذا يشكل خطرا كبيرا، بل ويهدد الوجود الصهيوني بأسره. نعم أعزائي المستمعين، الكيان الصهيوني وقبل كل شيء يعاني من أزمة هوية شاملة تتصل بطبيعة تكوينها كخليط عرقي إثني متعدد، حيث يمثل اليهود الشرقيون حوالي نصف يهود الكيان الصهيوني، والنصف الآخر من اليهود الغربيين الذين جاءوا من حضارات مختلفة عن الحضارات الشرقية.
وكمنتج طبيعي للمنظومة المجتمعية للمجتمع الصهيوني، وتحديدا بعد فشل مصطلح الصهر الذي حدده ديفيد بن غوريون مؤسس هذا الكيان لصهر المجتمع الصهيوني بأكمله في منظومة واحدة موحدة اسمها القومية، بعيدا عن الهويات المتعددة التي جاء بها اليهود من مختلف بلدان العالم، ساعيا بذلك لاصطناع قومية يهودية نقيضا لمفهوم اليهودية باعتبارها عقيدة دينية وليست قومية. نعم، يعاني الكيان الصهيوني من أزمة هوية شاملة تتصل بطبيعة تكوينه كخليط عرقي اثنين متعدد، حيث يمثل اليهود الشرقيون السفارديم حوالي نصف اليهود في هذا الكيان الغاصب، والنصف الآخر من اليهود الغربيين الإشكناز الذين جاءوا من حضارات مختلفة تماما عن الحضارات الشرقية، وجلهم من يهود أوروبا وأمريكا الشمالية. أما اليهود الروس أعزائي الكرام، وأعدادهم تقارب 1.5 مليون من سكان الكيان الصهيوني، فقد وصلوا إلى فلسطين المحتلة أثر انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وهم متخمون بثقافات مختلطة وحتى بلغات مختلفة وبمشاعر بعيدة عن إيديولوجيا الموقف العقائدي الصهيوني، بل ملامسة لإيديولوجيا المنافع وبراغماتية المصالح، حيث سعت غالبية يهود جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق للانطلاق خارج بلدانها الأصلية من أجل الحصول على مكاسب ومنافع حياتية واقتصادية بالدرجة الأولى، وكمعبر نحو الغرب الأوروبي بعد عقود طويلة من الانغلاق داخل منظومة الاتحاد السوفيتي السابق. مستمعينا الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز الدكتور أمين حطيط، الباحث بالشؤون الاستراتيجية من لبنان في لقاء اليوم. بداية دكتور أمين حطيط، السلام عليكم. هل هناك أرضية أو صلة لهذا الكيان بالمنطقة جغرافيا وتاريخيا؟
يدعي العدو الإسرائيلي بأن فلسطين هي الأرض التي وعده الله بها، ويدعي أنه هو شعب الله المختار، ويخترع الكذب وينفق حتى التقاط من أجل أن يبرر الحركة الاستعمارية التي يقودها الغرب، ويعتمد فيها على الحركة الصهيونية العالمية من أجل تصدي فلسطين، ومن أجل أن يكون له هذه اليد التي تفصل الشرق عن الغرب، وأن يكون بمثابة القيادة العسكرية أو حاملة الطائرات الثابتة. أما في المستندات التاريخية أو الجغرافية، فإن الشعوب كلها كانت تتحرك في منطقة الشرق الأوسط، واليهود ليسوا هم الشعب الوحيد الذي دخل إلى فلسطين وخرج منها. بالتالي أكاذيبه لا ترتكز إلى أدلة وحجج منطقية قاطعة، إنما ترتكز على توثيقات كاذبة. ففلسطين ممكن أن يكون فيها يهود، لا ننكر ذلك، ولكن فلسطين ليست حصرا لليهود، ولهذا السبب نحن نرى أن الحل للقضية الفلسطينية يكون بأن يترك أهل فلسطين الذين كانوا فيها في العام 1948 جميعا من كل الأديان ومن كل القوميات، يتركوا ليعودوا إلى فلسطين دون أن تكون فلسطين حتى لقومية أو دين معين أو شعب معين، لأنها لم تكن كذلك في أي لحظة من اللحظات. فلسطين لأهلها وأهلها من العرب، منهم المسلمون ومنهم المسيحيون ومنهم اليهود، فليعد إلى فلسطين من كان فيها سنة 42 ودون ما أن يكتسب حق أحد من هؤلاء.
الغدة السرطانية، برنامج سياسي أسبوعي يتناول بالدراسة والتحليل حقيقة دويلة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الداخل، القائمة على الفكر الصهيوني الذي يزور التاريخ ويسخر الأساطير التوراتية لتحقيق أهدافه، كما يتناول معاناة قطعان المستوطنين من حصاد أيديولوجيتهم الصهيونية التي تبدت تبعاتها على الأرض التي سلبوها، وممارسة عنصرية تحاب اليهود الغربيين الأشكناز على حساب الشرقيين السفرديم، والعدالة المشوهة والديمقراطية العمياء. الغدة السرطانية.
أحييكم أعزائي الكرام من جديد في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه أزمة الوجود الصهيوني اللقيط في فلسطين المحتلة. أعزائي المستمعين، لقد تبين في العقود الماضية من قيام الكيان الصهيوني اللقيط على أنقاض الكيان الوطني والقومي للشعب العربي الفلسطيني المسلم أن كيانا نقيا ذا تكوين قائم على صهر اليهود في بوتقة واحدة تحت مسمى القومية اليهودية قد فشلت تماما، وأن الاعتراف باليهود كقومية جديدة متميزة لغويا وثقافيا عن بقية السكان فشلت بدورها فهي الأكذوبة الكبرى، كما هي أمر مناف للمنطق والعقل، فاليهودية في نهاية المطاف دين وليست قومية. إنما يجري داخل الخارطة السياسية الصهيونية بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة يدلل بوضوح على أن هناك إعادة تشكيل بطيئة ووئيدة لمجمل الخارطة لكيان الاحتلال الصهيوني، وهي بكل الحالات لا تعني أن المجتمع الاستيطاني اليهودي سائر نحو أي من التفكك أو التماسك. ففي الجانب الداخلي الخاص من هذه العملية أعزائي الكرام نلمس الحجم الكبير من التناقضات والتداخلات. فهناك مثلا أكثر من 35 إثنية بجذورها القريبة 1,900,000 من اليهود من أصول أوروبية أمريكية و 858,000 من أصول سوفيتية، وهذه المجموعة هي الكبرى في هذا الكيان. 500,000 من أصل مغربي، 300,000 من أصل بولندي وروماني، و 180,000 من أصل عراقي، و 180,000 من أصل يمني، و 64,000 من اليهود الفلاشة، والباقي من أصول مختلفة سوري إيراني مصري. أعزائي المستمعين، إن ملاحظة هذه التطورات ورؤية التناقضات والتعارضات في بنية المجتمع الصهيوني من حيث الجذور والمنابت القومية الإثنية الطبقية الاقتصادية الإيديولوجية الفكرية والسياسية والثقافية عامل مهم ومؤثر في رسم وتخطيط الأداء الفلسطيني والعربي في السياسة اليومية والاستراتيجية ولإعمال العقل حول ما يجري داخل هذا الكيان وفي سياق مواجهة السياسة التوسعية الصهيونية وإيديولوجيته العنصرية الصهيونية التي تعد نفسها دولة اليهود فقط وليست دولة كل مواطنيها. إن تلك العجينة المعقدة لبنية الكيان الصهيوني دفعت نحو جنوح فئات واسعة نحو التطرف داخل بنى المجتمع اليهودي على أرض فلسطين التاريخية، على خلفية الأسئلة التي طرحتها العملية السياسية التي بدأت منذ مؤتمر مدريد للتسوية في غرب آسيا نهاية العام 1991 وحتى الآن، خصوصا في الجانب المتعلق منها بشأن الاستحقاقات المطلوبة صهيونيا أمام العالم لشق طريق سلام الشرعية الدولية. وزاد من جنوح التطرف في بنى المجتمع الصهيوني حالة الإرباك وإعادة الخلط التي أصابت تيارات اليسار الصهيوني وانكفاء أو تراجع نزوع بعض الأطراف الصهيونية للقبول بمبدأ الحلول المتوازنة على أساس الاعتراف بالآخر، كما زاد من جنوح التطرف في بنى المجتمع الاحتلالي حالة الإرباك وإعادة الخلط التي أصابت تيارات اليسار الصهيوني وانكفاء أو تراجع نزوع بعض الأطراف من أقطاب الصهيونية العلمانية للقبول بمبدأ الحلول المتوازنة على أساس الاعتراف بالآخر والتقارب مع أسس المرجعية الدولية للتسوية في غرب آسيا. فرحيل الفلسطينيين حظي بمتحمس ذاع صيته كمؤرخ جديد اسمه بيني مورس، الذي انتقل من مواقع إدانة وفضح ما جرى للشعب الفلسطيني عام 1948 إلى مواقع التنظير لدولة يهودية من النهر إلى البحر، كما صرح لصحيفة الغارديان البريطانية في 3 أكتوبر لعام 2002، والذي أعرب أيضا عن أسفه لأن ديفيد بن غوريون لم ينهي مهمة التطهير العرقي عام 1948. نعم، إن تلك التفاعلات داخل كيان الاحتلال الصهيوني سحبت نفسها بالضرورة أشكالا من الانقسامات السياسية على امتداد الخارطة السياسية وحتى الإيديولوجية من أقصاها إلى أقصاها داخل المجتمع اليهودي، وانحسر معها نفوذ القوى التي تتبنى قرارات الشرعية الدولية. وبالنسبة لعملية التسوية مع الفلسطينيين ومع الأطراف العربية المعنية، بل انقلبت تلك الجماعات لتنادي بالتطرف وطرد الفلسطينيين من أرضهم وعدم التسامح مع الدول العربية. طيب، نعود للدكتور أمين حطيط. دكتور أمين، يعني ما هي حقيقة الاختلاف البنيوي لهذا الكيان؟
يعني العدو الصهيوني أقام دولة بشكل اجتماعي مرتب ولا تستند إلى مقومات الدولة الحقيقية. فمن الناحية الديمغرافية أقام شعبا متنافرا وأنشأ شعبا متنافرا متناقضا، ثم أن قسم من هؤلاء الذين يعتبرهم سكان دولة إسرائيل هم يقتصدون حقوق الغير. فقامت العلاقات الرئيسية داخل الشعب على الكراهية على الحقد، لا يمكن بمقتصدين أن يشعر بالأمان. لهذا السبب أن بذور تدمير إسرائيل فإما في ذاتها سبب في ذلك أن الشعوب حتى تنتج وتنمي الدولة ينبغي أن تشعر بأمرين: تشعر بالأمان العام، تشعر بالسلام الأهلي الداخلي. هذا الأمر غير قائم في إسرائيل، وأكبر دليل ما حصل في الأيام الأخيرة بين فلسطينية 42 وبين اليهود، كل من اللد في أم الفحم وفي المثلث وفي يافا، رغم أن الفلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية ومنذ 73 عام، كما أن تحركت معركة القدس حبو المجدية، وكانت المواجهات بين اليهود وبين العرب بما ينذر الحرب الأهلية. لذلك مقومات الدولة الحاكمة ومقومات الشعب الواحد الذي يبني دولة غير متوفرة لدى العدو الإسرائيلي.
نعم أعزائي الكرام، إن الخطة البيانية المتعثرة هبوطا وصعودا في مواقف الأحزاب والتيارات والكتل السياسية في الكيان الصهيوني والتأرجح المتواصل في تكتيكاتها وتحالفاتها يعود في الجانب السياسي منه لعدة أسباب مباشرة. أولها الأزمات البنيوية التي تتحكم في بنية الكيان الصهيوني، وثانيها التعقيدات التي باتت تحكم عملية التسوية برمتها، وثالثها اندلاق شهية التطرف لدى المجتمع الصهيوني وصعود اليمين بشقيه العلماني والتوراتي داخل الوسط اليهودي في ظل حالة اللامبالاة الدولية تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية. ورابعها حالة الانشغال والانشداد الدولي لما يحدث في عدد من البؤر المشتعلة في عالمنا العربي، وهو ما وفر الكيان الصهيوني المزيد من الاستقطاب الحاد لصالح تكتيل قوى اليمين وإضعاف التيارات الأخرى المحدودة والمتواضعة الحضور أصلا. طيب أعود أخيرا إليك دكتور أمين حطيت، هل نجح الكيان الصهيوني في ترجمة مزاعمه بإقامة الدولة اليهودية والقومية اليهودية؟
يعمل العدو الصهيوني على إلقاء فكرة الدولة اليهودية وفقا لوعد بلفور في عام 1917، لكن حتى هذه اللحظة لم يستطع أن يثبت دعائم هذه النظرية رغم الدعم الدولي خاصة من الغرب أوروبا وبعض أوروبا وأمريكا ترامب لفكرة الدولة اليهودية، ومع القوى العسكرية التي يملكها، فلم يستطع أن يقنع أصحاب الشأن بصوابية فكرة الدولة اليهودية، وبقي سيف العنصرية وعنوان العنصرية يرفع بوجهه، وكانت النتيجة في آخر مواجهة في القدس. الأعمال التي يقوم بها اليوم في القدس سواء في الأقصى أو في الشيخ جراح تنطلق من فكرة الدولة اليهودية التي يريد أن يرسي دعائمها ويخرج العرب منها، وهو يخطط إذا نجح في القدس اليوم يوسع عمليته في الغد وصولا إلى تنفيذ عملية الترانسفير الشامل لمليون ونصف عربي موجود في الداخل تحت عنوان يهودية دولة. أصلا فكرة الدولة القائمة على العنصر غير موجودة في العالم إلا في إسرائيل، لذلك الفكرة خاطئة بذاتها، والقدرات لفرض هذه الدولة عاجزة عن فرضها. لذلك نستطيع أن نقول أنه حتى الآن فشل، ولا يرتقب العدو الإسرائيلي أن ينجح كما طرقت له من أيام في إلقاء فكرة يهودية الدولة.
وأخيرا أعزائي الكرام نقول جاء التطبيع العربي الرسمي ليساعد في تطرف الكيان الصهيوني، وما حصل مؤخرا في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة والعدوان الدموي على قطاع غزة إلا ترجمة لخطورة التطبيع وما يشكله من دعم لجرائم الاحتلال الصهيوني ولطبيعته الإرهابية الانغماسية. وختاما لا يسعني أعزائي الكرام إلا أن أشكركم لطيب المتابعة. كنتم في لقاء اليوم من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية تحت عنوان أزمة الوجود الصهيوني اللقيط في فلسطين المحتلة. في أمان الله.
بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة و ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخالق لكل مخلوق، جعل الطين يرى يسمع ويشم ويذوق، وهب له العقل وهداه الطاعة أو العقوق، فمن شكر فقد نجا ومن كفر بالنار مسحوق. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ما نطق عن الهوى بل وحي على قلبه وباللسان منطوق. والتحية الزاكية لأهل بيته وخاصته من ولده، أولئك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في حلقة أخرى من وقوفنا عند المديح النبوي الكريم، ومع مقطع آخر من نتاج الشعر السعودي أحمد الماجد. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد حمزة مجيد الماجد في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية عام 1982 للميلاد، ودرس الهندسة واختارها كمهنة، فيما تمرس بتلاوة القرآن الكريم وله حضور يذكر في هذا المجال، كما وعانق الشعر ليشارك في عدد من المجلات والمحافل والمسابقات الأدبية المحلية والدولية. يشار إلى أن شاعر الحلقة حصد العديد من الجوائز الأدبية، من أهمها مسابقة رئة الوحي النبوي الأدبية في السعودية، مسابقة شعر الحسين في البحرين، مسابقة أدب الطف في البحرين، مسابقة الجود في العراق، مسابقة أبي تراب الأدبية في البحرين، كما لديه دواوين مخطوطة. نتابع ما اخترناه من أبياتي في اللاحق من الوقت، وذلك بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف.
بهو من الماء والصلصال مندهش، فالأرض تبدو لنبض المصطفى جسدا،
قالوا صف الدين. قلت القمح يخبزه نبيه لفقير يذرف الكبد. نبيه 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 غيمة أحكامه مطر لذاك تكفي حقول الأرض معتقدا. سأستدل بأنفي فالنبي شذا والغيب ورد ومثل الشم ما شهدا. أخفيته عن عيون الأرض سنبلة وحين أخفيته قالت بدا فبدا. سمعته أنا أدري كيف أسمعه لأنه لليتامى الجائعين صدى يعانق الفقراء والمترفين معا يريده الشهد عينا والرحيق يدا. يحاول الورد بالأشذاء يخلقه لكنه الله شاء الخلق منفردا. دلوا دلوا خفقت فأعرابي قافلتي يريد دلوا من الخفقات إن وردا. محوتني بت شفافا لأدخلني حلما لعيني حتى أسرق الرشد. شوقت عصفورة التأويل فانطلقت فلم تجد منتها للشوق أو أمدا. ناديته لم أجد بالقرب حنجرتي فبت أعلم أن الخلد صار ندا. وحدثتني ابتسامات مكثت ندا ووردة بجواري أصبحت سندا. كأن أوجاعه حلوا يؤجلها حتى تصير من لم يعلموا سعدا. من يستر الغيب فالمعراج يرسمه ظلا ويرسمه الإسراء مضطردا. ترجو وضوءا من الألوان لوحته فربما ركع الإبداع أو سجدا. يداه أمنية طفل يقول دعا عصفورة الخلد كي تكسو الغناء ردا. دأبا أطير في روحي نوارسه حتى أرى شاطئا في الروح ضاع سدى.
أعزائي الأفاضل، كنتم عند قراءة مقطع من قصيدة جمرة لبخور الغيب للشاعر السعودي أحمد الماجد، على أمل أن كان هذا المديح مقبولا عند حضرة المصطفى. نترككم في رعاية الباري عز وجل ودمتم بود.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام برنامج في حلقات نستعرض من خلالها مفاصل مشرقة من حياة أمير المؤمنين، ونبرز من بين كلماتها الشخصية العملية التي كان عليها على صعيد حياته الخاصة والاجتماعية والجهادية والفكرية. الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام: وقفات عز ومواقف مجد خلدها التاريخ، وزينت صفحاته بأنوار الشخصية الفذة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كانت حصيلة الإعداد الإلهي المباشر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن صار خلقه صلوات الله عليه وعلى آله القرآن، وبكل ما فيه من فضائل وقيم روحية رفيعة تجسيدا حيا في دنيا الواقع، فإن حصيلة الإعداد الرسالي من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام أن صار علي عليه السلام صورة للرسول الأكرم فكرا وهديا وموقفا. ولقد قرأنا بين ثنايا النصوص الكريمة التي مرت بنا خلال هذه الدراسة وعبر حلقتنا الماضية بالخصوص تلك النصوص التي تكشف بقوة ما لعلي عليه السلام من مكان في دنيا الإسلام، فهو المطهر من الرجس وهارون الأمة، والذي كفه ككف النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في العدل، وهو رفيق الحق الذي لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهو باب مدينة العلم الإلهي المقدس، وهو فاروق الأمة إلى آخر ما هنالك من فضائل ومميزات شخصية. وكل هذه الأوسمة التي زين بها الإسلام صدر علي عليه السلام كانت ذات مداليل عملية في دنيا الواقع في حياة علي، فهذه الصفات السامية جاءت ترجمة لواقع صار إليه الإمام عليه السلام كثمرة للإعداد الرسولي له منذ نعومة أظفاره حتى آخر يوم من أيام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا لا ندرك أهمية تلك الأوسمة التي زين بها صدر الإمام عليه السلام ما لم نسلط بعضا من الضوء على المقومات العامة لشخصية مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه عبر هذا البرنامج. من ذلك ما تميزت به هذه الشخصية الفريدة في العلاقة مع الله تعالى، إذ إن علاقة المسلم بالله تبارك وتعالى ليست محدودة في إحدى زوايا حياته أبدا، وإنما هي كما حدد الله سبحانه أبعادها لعباده من خلال شريعته التي ارتضى لهم، أي التجرد الكامل للعزيز المتعال عز وجل بكل خلجات النفس وبكل حركة في الحياة، في الصلاة والصيام والحج والاعتكاف، بشعائر التعبد وبالعلاقات الأسرية والاجتماعية عامة، بالحكم والقضاء والمحيا والممات وما بعد الموت. وقد جسد القرآن المجيد حجم العلاقة بين العبد وربه الأعلى بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. على أن شعائر الإسلام الكبرى كالصلاة والصوم والحج وسواها، وإن كانت جزءا من هيكل العبودية لله تعالى التي تشمل الحياة الإنسانية كلها، إلا أن هذه الشعائر تختص بسمات خاصة توقيفية ككيفية الأداء والوقت والعدد، فهي في هذه المجالات محددة من قبل الله تبارك وتعالى، فلا مجال فيها لتبديل أو تحوير أو نقص أو زيادة. ثم إنها تمتاز في كونها وقفات خالصة لله سبحانه وتعالى، ليس فيها غايات أخرى غير رضوان الله والاستجابة لأمره تعالى. ومن أجل ذلك تفقد هذه الفرائض طابعها العبادي إذا دخل إطارها رياء أو نحوه، وهي ميزة لا تتحقق في أمور الحياة الإنسانية الأخرى وإن كانت سابحة في إطار من العبودية لله تعالى. فالزواج والنشاط الاقتصادي مثلا ونحوهما من العقود، وإن كانت شريعة الله تعالى تضعها في مسار العبودية لله، والمرء من خلالها يؤدي عبادة إذا هو التزم بأحكام الشريعة الإسلامية في تحديد وجهتها وأبعادها ومستلزماتها، إلا أنها تبقى حاملة لأغراض أخرى. فالزواج مثلا وإن كان يحقق غاية إسلامية من ناحية تحصين الفرد المسلم عن الوقوع في المحرم، حتى أن الإسلام يعتبر عملية الزواج من قبل المسلم إحرازا لنصف الدين كما في الحديث الشريف، كما أن الالتزام بأحكام الشريعة الخاصة في حقول التعامل بين الزوجين ونحوها يعتبر أمرا مفروضا على المؤمنين. إلى جانب هذه الأمور التي ترافق عملية الزواج، فإن الميل للجنس يبقى خلفية أساسية من خلفيات حمل الفرد على تعاطيه، وهكذا تظهر خلفيات أخرى غير الخلفية العبادية في مثل هذه الأمور. ومن هنا نرى أن أمر الزواج والنشاطات الأخرى كالاقتصادية في مثالنا هي أمور توجد في كل مجتمع في الماضي والحاضر قبل عصر التنزيل وبعده، بالنظر لارتكازها على حاجات طبيعية لدى الكائن الإنساني. ومهمة شريعة الله تعالى ترتكز على إضفاء الصبغة الشرعية عليها بعد تهذيبها وتحديد مسارها ووضع مخطط إسلامي لصوغها وفقا لمتطلبات الفطرة البشرية. وبناء على هذا التحديد لطبيعة علاقة المسلم بالله تبارك وتعالى، تأتي علاقة الإمام عليه السلام كحصيلة للإعداد المميز الذي حظي به علي عليه السلام من لدن أستاذه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر الذي تناولناه في مدخل هذه الحلقة من البرنامج، فقد طبعت شخصية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بشخصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جميع مقوماتها عبادة وفكرا ومواقف. فقد كان عليه السلام يسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله ويقتفي سنته ويقفو أثره، ومن أجدر بتجسيد سنة الرسول كاملة في دنيا الواقع من علي عليه السلام، الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله شخصيته وشكل جميع عناصرها وطبعها بالطابع الإلهي منذ نعومة أظفاره، بعد أن شاء الله تعالى لهذه الشخصية أن تكون وأن تتابع المهمة التي بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها، وأن تكون الوصية على أدائها بإتقان منقطع النظير. وفي الحلقة القادمة سوف نطلع عن كثب على وسائل تعلق الإمام بالله سبحانه وتعالى، ونستعرض بمشيئة الله تعالى شواهد منها لندرك السمو الشاهق الذي بلغه الإمام عليه السلام في مضمار الانشداد إلى الله واستلهام منهج الرسول المطهر في هذا المضمار. فإلى أن تحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الملامح العامة لشخصية الإمام علي عليه السلام.
Allah the Almighty,
Allahu Allah.
Protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy,
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah.
From beholding your beauty,
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
وتنها نشان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ
حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ
günahı
Allahu Allah
alemin padişahı
Allahu Allah
yüreklerin penahı
Allahu Allah
işit Allah derdimi bu ahlarını rahmeyle bağışla günahlarımı. Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı.
Hasbi Rabbi canallah, Allahu Allah. Ma fi kalbi gayrullah.